بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، كالعادة وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ إدريس من بلجيك. إدريس يقول: أثناء رحلتي إلى دولة، طبعا ذكرها دولة مسلمة، يقول: بعد صلاة الجمعة أمرنا الإمام أن نقرأ الفاتحة أثناء الدعاء، هل الدعاء وقراءة الفاتحة في الدعاء بدعة؟ إدريس من بلجيكا، بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله منك. بالنسبة للدعاء عبادة، قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام روى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيفية دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا يعني الأحوال التي كان يدعو فيها صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة أو على المنبر أو في صلاة الاستسقاء أو في المقابر أو في شيء من هذا، يعني أو شيء من هذا التنوع. ولم يذكروا أبدا فيما أحفظ أنه كان يأمر بقراءة الفاتحة أثناء الدعاء أو قبل الدعاء أو بعد الدعاء، أبدا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. الفاتحة تقرأ في الصلاة وهي ركن من أركان الصلاة. الفاتحة تقرأ رقية شرعية كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الفاتحة تقرأ ضمن ختم القرآن، الإنسان لما يقرأ القرآن ويريد أن يختم القرآن يقرأ أولا الفاتحة ويختم بالناس. أما أن يأتي الشخص ويقول: لا تدعون هكذا كما ذكرت أنت، تقول: أمرنا بأن نقرأ الفاتحة قبل أن ندعو ونقرأ الفاتحة أثناء الدعاء، هذا ليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والقائل عليه الصلاة والسلام: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا على الإمام أن يصحح يعني هذه المسألة، وأن يراجع دواوين السنة النبوية، وأن يراجع كلام أهل العلم، بدل أن يأمر الناس وربما يبتدع في دين الله عز وجل، وقد يكون الدافع حسن وطيب وهذا الذي يظهر، لكنه أخطأ. ما عندنا شيء اسمه قراءة الفاتحة قبل الدعاء أو أثناء الدعاء أو بعد الدعاء. ياسين من فرنسا بارك الله فيه يسأل، يقول: هل يجوز الصلاة مع يعني هذا اللباس الذي تحته؟ هو طبعا ذكر أرسل صورة ياسين، يقول هناك يعني أشبه بسروال تحت الشورت، يسأل يقول: ما حكم الصلاة في هذا؟ ياسين من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، وهل تدخل السرة والركبة؟ قولان بل ثلاثة أقوال. القول الأول أن السرة والركبة لا يدخلان في حدود العورة، والقول الثاني بأنهما يدخلان في حدود العورة، والقول الثالث قالوا بأن السرة لا تدخل وأما الركبة فتدخل في حدود العورة. هناك أقوال أخرى في الواقع، لكن عموما أخي الفاضل أنت يعني أرفقت صورة تشير إلى يعني هذا اللباس الذي يظهر لي بأن هذا اللباس تصح الصلاة فيه، شورت وتحته بنطال أو يعني لباس يغطي ما بين السرة عفوا يغطي الفخذين بل أسفل، الصلاة صحيح، لكن هل هذا لباس الصلاة؟ أنا أسألك يا ياسين، هل هذا لباس الصلاة؟ إذا قلت لي والله أنا أكون في حالة اضطرار وفي حالة يعني عدم وجود فرصة أني ألبس، وأنا في مكان مضطر إلى لبس هذا الأمر، وأخشى أن يخرج وقت الصلاة، ما في شيء، لأنك سترت ما بين السرة والركوع. إذا قلت لي لا والله أنا هكذا أخرج من البيت بهذا اللباس، هذا يليق؟ هل تستطيع أن تقابل ضيوفك المحترمين بهذا اللباس؟ هل تستطيع أن كما قال ابن عمر لنافع لما أهداه أعطاه هدية وهبه لباس جميل فرآه يصلي في غير هذا اللباس، قال أين البردة التي أعطيتك؟ قال عندي. قال هل ترضى أن تدخل بهذا اللباس على الخليفة أو على الأمراء؟ قال لا. قال كيف تدخل بهذا اللباس في المسجد؟ يعني أنت الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. لهذا يقول جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا قلت لي والله مثل ما ذكرت أنا التمست لك يعني العذر، تقول لي والله لا أنا أكون في وضع وفي مكان وفي شغل وفي عمل وفي رياضة مثلا، ها، ولا أستطيع أني لو عدت للبيت ذهب وقت الصلاة، لا بأس ما دام أنك سترت ما بين السرة والركبة. نعيمة من هولندا تسأل تقول هل يجوز الزواج أو النكاح من دون عقد زواج ثابت؟ عندنا في أوروبا كان العديد من الناس يتزوجون في المساجد من دون ورقة زواج، فقط يكون النكاح بين الزوجين والإمام والولي ويكون شفهيا. نعيمة من هولندا بارك الله فيك أختي الفاضلة، بالنسبة للنكاح إذا استتم الشروط والأركان صح ولله الحمد والمنة. بالنسبة لتقييده هذه إجراءات جديدة في واقع الأمر، إجراءات جديدة لحفظ الحقوق، لأن أمور الناس ترتبت، تعلمين الآن الناس يحملون وثائق ثبوتية، يحملون هوية وطنية، يحملون كذا، وأيضا ما يترتب على وكثرة الناس وسعة البلدان جعلت يعني الدول هذه تفرض مسألة تقييد عقد النكاح، ولهذا الذي لا يقيد عقد النكاح في المحكمة مخالف لولي الأمر ويستحق العقوبة. لكن إذا كان والله في أصل النكاح يعني حصل مثلا الزوجان الخاليان من الموانع، وجود الولي، الإيجاب، الصيغة الإيجاب والقبول مثلا، المهر، الإشهار اللي هو من ضمن الشهود مثلا، تم النكاح الحمد لله، يعني أنا خلطت الشروط والأركان والواجبات، تم النكاح ولله الحمد. فوجود مثل هذه الحالة خاصة إمام المسجد، وجود الولي والشهود، وإن لم يكن قد قيد، لا شك بأن من حيث الصحة صحيح، لكن من حيث المحافظة على حقوق الرجل وحقوق المرأة تضيع خاصة المرأة. ربما هذا الرجل والعياذ بالله قد يكون رقيق الدين، ضعيف التقوى، ها، ربما أنكر هذا النكاح، قال أنا ما 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 أعرف هذه المرأة، تذهب حقوقها وربما تدخل في إشكالات. لهذا يجب تقييد النكاح، لأننا في عصر يجب أن نفقه واقع عصرنا يفرض أن النكاح لابد أن يقيد. ولهذا وجدت يا نعيمة حالات كثيرة، بعض النساء ضحايا لمثل هذا التساهل، ضحايا لمثل هذه الثقة التي لا يستحقها من أعطيها. لهذا دائما أنا أقول مع الثقة وثائق، مع الثقة وثائق، واثقوا، بارك الله فيكم. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، أمر بالكتابة سبحانه وتعالى. أيمن من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم التحدث في مواقع التواصل الاجتماعي مع فتاة ليست من أهله إذا لم يكن الحديث في الدين والتعاون فيه مثلا؟ أيمن من فرنسا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يستر عليك وعلى جميع المسلمين من الشباب والفتيات ومن الكبار والصغار، فإن الستر هذا نعمة من أعظم نعم الله عز وجل، وأعظم عقوبة حقيقة يعني تسلط على الإنسان خاصة في القضايا الاجتماعية، الفضيحة نعوذ بالله. فالحمد لله، لذلك الإنسان دائما يسأل الله الستر، لأن الإنسان خطاء وميال إلى الذنوب، والله تعالى يستر، والله تعالى لا تخفى عليه من عباده خافية، ما تخفى عليه من عباده خافية، ولو فضح الله الناس لرأوا العجب، لرأوا العجب. لهذا أخي الفاضل الستر نعمة من نعم الله. يا أيمن تريد أختصر لك الجواب، أسألك سؤالا، هل ترضى هذا لأختك؟ أنا أسألك بالله، أنت الآن الذي تتصل أو تتواصل مع فتاة يعني أجنبية عنك وليست من محارمك، وتتكلم معها لا لشيء إلا للفضفضة ولربما بعض الكلام، هل ترضاه لأختك؟ لا والله ما ترضاه لأختك. هل ترضاه لأمك؟ لا والله ما ترضاه لأمك. هل ترضاه لابنتك في ماله إذا تزوجت؟ لا والله ما ترضاه. كيف ترضاه لبنات الناس؟ كيف ترضاه لبنات الناس؟ ولا تقول والله هي راضية. المسألة شرعية، ليست قضية رضاها ولا رضاك. يعني رضا الإنسان ليس دليل على حل الشيء أو حرمة الشيء، افهموا هذا بارك الله فيكم. لهذا يا أخي الفاضل أنت واضح بأنك شاب ومقبل على حياة أسرية ومقبل على حياة زوجية، سيأتيك أولاد من ذكور وإناث، ما ترضى هذا لأختك ولا لزوجتك ولا لابنتك ولا لأمك. لا تقول والله مجرد حديث عبر الهاتف، هذا هو الطريق إلى ما هو أعظم. لهذا الله جل وعلا يقول جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لاحظ، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، النظر طريق وسبيل إلى الزنا والعياذ بالله. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأحيانا السماع والتلذذ بالحديث أشد من النظر، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. لهذا الله عز وجل أمر أمهات المؤمنين بأن يقولوا القول المعروف، وعدم ولا يجوز لهن الخضوع في القول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني بعض الناس الآن يتلذذ بالاتصال وبالتواصل مع النساء والمرأة كذلك، هذا كله محرم يا أخي الفاضل بارك الله فيك. أنا اختصرت لك الجواب حتى تنتبه، هذا لا يجوز. أما أن تكون الآن تريد أن تقدم على زواج وفعلا تقدمت لهذه الفتاة وخطبتها من أهلها، ثم أردت أن تستكشف عقليتها، منطقها، تفكيرها مثلا، قد هذا لا بأس إذا كان باستئذان الفتاة من أهلها، تستأذنهم، تقول هذا الخطيب خطيبنا أو الذي خطبك، تقول يستأذن بالحديث معي، تأذنون لي؟ إذا أذنوا لها لا حرج، لأنها الآن سيكون الكلام بالمعروف وأنت عندك مشروع زواج، هذه ستكون أم أولادك وستكون حليلتك في يوم من الأيام، فتنبه لهذا بارك الله فيك. إلياس من المغرب بارك الله فيه يسأل، يقول طبعا إلياس هو يسكن في فرنسا لكن يقول أصل بلدي من المغرب، إذن إلياس من فرنسا. يقول الشخص الذي هو متردد بين الهجرة وبين الزواج، وإذا لم يستطع يعني ولم يكن عنده قدرة على أحد الأمرين، أيهما يقدم؟ إلياس من المغرب طبعا تقول بأن هذا من فرنسا، أنت الآن تقول في فرنسا. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي يعيش في بلاد غير مسلمة وهو يرغب في الهجرة من هذه البلاد ليعيش في بلاد المسلمين لكن ما عنده القدرة أن يهاجر إذا تزوج، أو عنده القدرة يهاجر إذا ما تزوج، أيهما يقدم؟ الزواج. الزواج يعني شخص الآن هو عنده الرغبة في الزواج وأن يهاجر، فيقول أنا ما عندي القدرة المالية المادية على أن أجمع بينهما إلا بفعل أحدهم، يقول يتزوج، يتزوج ثم بعد ذلك ييسر الله عز وجل له الهجرة إلى بلاد المسلمين. بلال من المغرب بارك الله فيه يسأل، يقول هل التعوذ من الأربع يكون في الصلاة المفروضة فقط أو في النافلة؟ وهل يجب رفع الأصبع في التشهد بعد الفراغ من الوضوء؟ بلال من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للتعوذ بالله تعالى من الأربع اللي ذكرت وتقصد بها ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقول في الصلاة ويعلم أصحابه وأمته، حتى إن تعليمه لأصحابه هذه التعويذات الأربع يعني كما قال الصحابي يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا الفاتحة من الكتاب، ولذلك ذهب بعض السلف إلى وجوبها، وجماهير أهل العلم يقولون بأنها سنة، وهي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه يا أخي الفاضل في الفرض والنفل، بل في كل صلاة، عندك صلاة الفريضة في الصلوات الخمس، صلاة الجمعة، السنن كلها المقيدة والمطلقة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف والخسوف، نعم تأتي بها في التحيات قبل السلام تأتي بها بارك الله فيك، أما رفع الأصبع بعد الانتهاء من الوضوء لم يصح فيه حديث بارك الله فيك، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بعد الانتهاء من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله، عفوا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع أصبعه حينما يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا عند مسلم، هذا الحديث صحيح عند مسلم وعند الترمذي أيضا، لكن الترمذي عنده زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه ليست في مسلم وإنما في الترمذي، هي محل خلاف عند أهل العلم من جهة ثبوتها، والراجح ثبوت يعني هذه الزيادة. أما رفع الأصبع وأما النظر إلى السماء ما صح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ أبو وليد من الرياض المملكة العربية السعودية يقول: أعاني من تضخم البروستات ومن أعراض هذا تكرر التبول أكرمكم الله. سؤال يقول: هل لبس الحفاظ يبطل الصلاة علما بأني أتوضأ لكل صلاة في وقتها، ولكن تكون الحفاظة فيها أثر من البول قبل الوضوء، يعني قد تبولت فيها قبل الصلاة ثم أتوضأ وأصلي مع الجماعة ولا أستطيع استبدال كوني بعيد عن المنزل، هل فعل هذا الفعل يبطل الصلاة؟ أفتوني. أخوي أبو وليد من الرياض المملكة العربية السعودية، شفاك الله وعافاك وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر، وهذا نوع من أنواع الابتلاء، يحتسب الإنسان الأجر ويؤجر على ذلك أجرا عظيما متى ما إن صبر واحتسب، والحمد لله على كل ما قضى وقدر. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة لمن يعاني مثل حالتك، هؤلاء يسمون بأصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار، يعني مثلا المرأة المستحاضة، هذا اللي ما ينقطع عنها الدم، من به سلس بول وهو يعني خروج البول أكرمكم الله وأجلكم باستمرار، كذلك من لديه استطلاق الريح عنده مشكلة يعني خروج الريح، هؤلاء يسمون بأصحاب الأعذار. أصحاب الأعذار في الحقيقة الشريعة الإسلامية شريعة يسر وليست شريعة عسر، الشريعة الإسلامية شريعة يسر وليست شريعة عسر، يعني الشريعة الآن الإسلامية إذا كان شخص وقع في حرج وفي ضيق تنقله من الحرج إلى السعة ومن العسر إلى اليسر ولله الحمد والمنة. لهذا أخي الفاضل أنت بالنسبة لك ما دمت أنك تضع هذه الحفاظة تتوضأ عند إرادتك الصلاة، لما تجي تريد الصلاة تتوضأ ثم بعد ذلك تصلي، ثم بعد ذلك تصلي، وإذا أحببت أن تجمع بين الصلاتين لا حرج، وإن كنت أنا لا أرى لك ذلك خاصة بالنسبة لحالتك، يعني قصدي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من دون قصر إنما جمع، هذا إذا شق عليك أمر الوضوء. أما إذا لم يشق وعندك استعداد أنك تغير وتستنجي لا حرج، يعني تبقى على ما أنت عليه. عفوا بالنسبة لك يا أخي الفاضل، إذا أردت الصلاة تتوضأ تستنجي تنظف نفسك ثم تبدأ الصلاة، لو خرج عليك أثناء الصلاة ما عليك شيء ولله الحمد، حتى لك أن تصلي السنة بهذا الوضوء ولو غلب على ظنك بأنه خرج شيء، لأنك أنت هذا ليس بإرادتك ولا باختيارك، وهذا مما يشق عليك، والله تعالى يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتك، هذه استطاعتك. وأيضا يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بارك الله فيك. فأنت بهذه الصورة الحمد لله في عافية، إذا رأيت بأنك تجمع اجمع إذا كان يشق عليك، إذا رأيت لا بأن بإمكانك أنك تتغلب على هذا الشيء خاصة عندما تريد الصلاة تتوضأ يكون هذا أفضل. بارك الله فيك. خليل من السعودية بارك الله فيه يقول: إذا دخل شخص المسجد لصلاة الجمعة وجاءه خبر بأن هناك صلاة على ميت في مسجد ثاني، يقول مثلا طلعت أنا من المسجد ورحت المسجد اللي فيه صلاة الميت، هل علي إثم في هذا؟ خليل من السعودية بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أخي الفاضل، تعلم بأن التبكير إلى صلاة الجمعة هذا مما يعني جاء فيه الفضل العظيم والثواب الكبير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنك تصدقت بناقة، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، يعني تصدق ببيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر. لهذا أنت أخي الفاضل إذا دخلت المسجد يوم الجمعة مبكرا فالأصل أنك تبقى فيه ما تخرج، الأصل أنك تبقى فيه ما تخرج، لكن لو خرجت ما عليك شيء. لكن هل يبطل تبكيرك للمسجد؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يبطل، يعني لا يذهب عليك الأجر، خاصة أنك أن الخطيب ما وقف على المنبر بعد، ما دام أن الخطيب ما وقف على المنبر يعني ما دخل وقت صلاة الجمعة اللي هو يؤذن فيه المؤذن النداء الثاني الأذان الثاني اللي يكون الخطيب على المنبر، لا هذا ما يجوز تخرج. أما قبلها جاي في الساعة الأولى ولا الثانية ثم قلت والله بلغني خبر أن فلان ميت في صلاة جنازة وحاب أنك تشهد يعني صلاة الجنازة، ما عليك شيء، هذا الذي يظهر. لكن لو بقيت في المسجد أفضل، وتذهب بعد ذلك إلى المقبرة تصلي على الجنازة على القبر، وهي في القبر تصلي عليها صلاة الجنازة 4 تكبيرات. بارك الله فيك. الأخ عبد الله من عمان يقول: يا شيخ، أنا لما كنت صغير أخذت مبلغ من شخص من دون علمه وندمت، والشخص قد مات، حاليا دائما أدعي له بالمغفرة يعني وأن الله تعالى يسامحني، هل هذا الفعل صحيح أم يتوجب علي فعل شيء آخر؟ عبد الله من عمان بارك الله فيك، والحمد لله الذي فتح على قلبك ونور بصيرتك وندمت كونك يعني أخذت هذا المال خلسة أو سرقته سرقة مثلا أو أخذته بأي صورة من صور التحايل مثلا، الصور المحرمة عموما. أنت الآن واضح بأنك تائب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، بقي واحدة فقط، أنت يعني تركت هذا الذنب وندمت على فعله وعزمت على عدم العودة إليه فيما يظهر والله أعلم، بقي عندك شيء واحد، أنك ترد الحق إلى أصحابه. الآن ذمتك ما زالت مشغولة بهذا الحق، تسألني كيف؟ طيب تأخذ هذا المبلغ وتقول: يا أولاد الميت، تفضلوا هذا مبلغ لأبيكم عندي. كيف عندك؟ من وين جبته؟ والله مثلا يعني تقول، تأتي بحيلة شرعية مثلا، يعني من الحيل الشرعية، كان تقول يعني هذا مثلا حق له عندي، شيء من هذا القبيل، بما يفهمون بأنك أنت ما سرقت هذا الشيء وأنت لم تكذب، يعني واضح. تقول والله صعب ويترتب عليه مفاسد، سمعتي عندهم، شيء من هذا القبيل، ممكن يترتب يقوم مثلا أحد الأولاد يبلغ علي مثلا، وهي ما يسوى الشغلة، ما تسوى. أنصحك يا أخي الفاضل أنك تسدد عنهم فواتير مثلا، فواتير كهرباء ولا فواتير ماء ولا فواتير كذا، من الأمور الاستهلاكية مثلا، تحاول أنك تدخل، ويستطيع الناس الآن يسددون مثل هذه الأشياء مثلا، أو تضعه في ظرف وترسله مع شخص أمين، تقول قل لهم بأن هذا لأبيهم، يعني بقي عندي فترة من الزمن وشيء من هذا القبيل، مع دعائك واستغفارك له، هذا شيء عظيم. تقول والله أنا ما أعرفه الآن أو اختفى، تتصدق بهذا المال عنه، تتصدق بهذا المال عنه، تجعله صدقة ترجو ثوابها لهذا الشخص الذي أخذت منه المال. أم محمد من اليمن تقول: يعني هل النذر لابد أني أرفع صوتي أو يكون في القلب مثلا، يعني أقول يعني بسوي كذا إن شاء الله ولا سويت هذا الشيء، وشيء من هذا القبيل. نعم. أم محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لمن حدث نفسه بالنذر لا يترتب عليه أحكام النذر، يعني شخص في نفسه يتكلم يقول مثلا في نفسي إن صار كذا بسوي كذا، أصوم ولا أذبح ولا كذا، ما يترتب عليه شيء. لماذا؟ لأن هذا حديث نفس، هذا حديث نفس، هذا مما عفت عنه الشريعة، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. أما إذا قلت لله علي خلاص الآن أصبح نذرا، إذا تحقق المشروط وجب النذر. بارك الله فيك. الأخت غزل من ليبيا بارك الله فيها. غزل طبعا تشكو أمور في بيتها مع أرحامها ومع أقاربها وأعمامها وجيرانها، وتقول بأن الناس ما يحبوننا ونحن نحب أن يعني نصل الجيران وشيء من هذا القبيل، وتقول أمي دائما مريضة وأبوي عصبي، يعني تسأل تقول يعني من أين هذا، وتريد الدعاء. يا غزل من ليبيا بارك الله فيك، أولا أخت الفاضلة احرصي أنت على الدعاء، أنت أكثر من الدعاء، فالله تعالى قريب مجيب سبحانه وتعالى، يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، خاصة الإنسان اللي يمر بأزمة، يمر بمشكلة، يمر بضائقة، هذا أقرب إلى الله من أي شخص آخر، معافى يعني. لهذا قال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وكذلك قولي للوالدة وقولي للوالد وأهل البيت، يكثرون من الدعاء. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، من الضروري جدا أن الإنسان يتهم نفسه أولا قبل أن يتهم الآخرين، وهذا نوع من أنواع التربية، تربية النفس وتزكية النفس. فإذا الإنسان مثلا كثرت عنده مشاكل في البيت، كثر عنده خصومات مع الجيران مع الأرحام، لابد أن يتهم نفسه أولا، فقد يكون السبب عندك أنت مثلا، سامحيني أقول هذا الكلام، قد يكون عندكم السبب، قد يكون عندكم جفاء، عندكم غلظة، عندكم عدم اهتمام، عدم تركيز مع الأقارب مثلا. أنا أضرب مثال، بعض الناس يريد له ولا يعطي غيره، دائما بعض الناس يعني يعتب على الآخرين، ليش ما تسلمون علينا، ولماذا لا تتصلون بنا، ولماذا لا تدعوننا مثلا. طيب وأنت وش حضرتك مثلا، يعني حضرتك لماذا أنت تعيش في برج عاجي ولا ترى للناس عليك حق مثلا، فقط أنت اللي لك الحقوق، لك الحقوق والناس ليس لهم حقوق عليك مثلا. فهذه مسألة أخت الفاضلة مهمة. لماذا؟ لأنه كثير من المشاكل اللي تحصل خاصة القضايا الأسرية والاجتماعية بعض الناس يغفل، والآخرون ما يريدون أن يخبرون هذا الشخص أو هذه الأسرة بما عندهم مثلا. فلذلك الإنسان يتهم نفسه، يقول أنا فتش عن نفسي لعلي أنا هذا بسبب ذنوبي تقصيري، قد يكون مع الله عز وجل، الله عز وجل قد يعاقب الإنسان بمثل هذا إذا كان مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. والله أنت تقولين فتشنا عن أنفسنا وراجعنا أمورنا مثلا، وحاولنا أننا نفهم هذه الظاهرة، لماذا عمك تقولين بأنه دائما ينتقدك وشيء، جارتكم جاركم مثلا، الحمد لله هذا ابتلاء، هذا نوع من أنواع الابتلاء، الإنسان يصبر. عموما الإنسان في هذه الدنيا ليس يعني لازما، ليس لازما أن يعيش حتى يرضى عنه الآخر، غير صحيح الكلام هذا. لو اجتمع من في الأرض على بغضك أو عدائك مثلا، طيب وماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ هل أنت الآن خلقت في هذه الدنيا عشان ترضي الناس بهذه الطريقة؟ لا، خلقت لإقامة العبودية ثم تنتقلين. يعني الله عز وجل لما ذكر في قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، والله إن هذه الآية أعظم علاج نفسي لمن يعيش أزمة أسرية أو اجتماعية. يعني الآية هذه الكريمة لما يضعها الإنسان نصب عينيه وفعلا يعني يقرأها وينظر في تفسيرها وهو يعيش أزمة، يعلم بأن هؤلاء لن ينفعوه حسنة واحدة ما يعطونها يوم القيامة، خاصة اللي يعيش أزمة أسرية وأزمة اجتماعية. لهذا بعض الناس الآن يهلك نفسه ويذيب نفسه ويتفتت كبده لماذا؟ لأن واحد من أقاربه يظلمه وهو يسترضيه وذاك لا يرضى. طيب وبعد ذلك يعني الإنسان يفني عمره عشان يرضي شخص هذا خلقه؟ لا، الإنسان يعيش لله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا. أميرة من عمان تقول: يا شيخ، زوجي لا يصلي في المسجد، يصلي فقط في البيت، ونصحت عدة مرات ولا فائدة، ما هي النصيحة؟ أختي أميرة من عمان، بارك الله فيك ورضي عنك. الأصل أن الزوج هو الذي يراقب زوجته ويراقب أولاده، وهو الذي يعتني بصلاتهم ويعتني بأخلاقهم ويعتني بأمورهم. للأسف الشديد يعني كثير من الأسر الزوجة هي التي تأخذ دور الزوج، الأم هي التي تأخذ دور الأب. مثل هذه الحالة يعني الأب المفترض هو القدوة، الأب هو القدوة. الناس الأولاد ينظرون إلى أبيهم، يقولون الولد سر أبيه إقبالا أو إدبارا، إقلالا أو إكثارا، هذا الولد سر أبيه. لهذا الابن الذي ينشأ وشوف أبوه يصلي في البيت كيف يصلي في المسجد؟ لهذا بعض الآباء يتحملون وزر هؤلاء الأولاد الذين يضعفون في صلاة الجماعة، يضعفون في ترك الصلاة مثلا، يهملون أوقات الصلوات. الأب هو الذي سيسأله الله عز وجل، لأن الله تعالى جعله يعني الراعي للأسر. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته. أقول لزوجك يا أختي أميرة: طيب يعني ماذا يقول لربه عز وجل وقد غذاه بالنعم؟ ها، غذاه بالنعم، أمن في الأوطان، صحة في الأبدان، يعني عيش رغيد ولله الحمد، وفرة مسجد، السيارات، هذه الإنسان اللهم يعني هذا من فضل الله، يركب السيارة إذا كان المسجد بعيد يصل المسجد في حدود 5 دقائق، حتى لو كان في عز الحر والشمس الحارقة الملتهبة والأجواء القاسية يروح سيارة مكيفة ولله، أليست هذه نعمة؟ والمساجد ما في حي إلا في مسجدين، فعليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن ينتبه إلى أسرته وينتبه إلى نفسه. سيسأله الله عز وجل. صلاة الجماعة، ما بنيت المساجد إلا لصلاة الجماعة، يجتمع الناس في بيوت الله، ولذلك هي واجب على الذكور البالغين. أما النساء فلم يعني النساء ما أوجب الله عليهن صلاة الجماعة ولا الجمعة، أما الذكور البالغين فهي واجب عليهم. فعلى الزوج، زوجك، وعلى كل زوج وكل أب عند هذا الإهمال يتقي الله عز وجل ويشكر الله على نعمه. والله لو جلس يعدد نعم الله عز وجل لرأى بأنه يعني يسبح في بحر من النعم، يسبح في بحر من، خاصة إذا طوف بصره ونظره في هذا العالم الذي يعيش فيه كثير، تعيش فيه كثير من الشعوب بؤس، يعيشون حالة من البؤس، ونحن في نعم ولله الحمد. لهذا عليه أن يشكر الله عليه، ومن شكر الله أن يؤدي الصلاة في وقتها في بيوت الله عز وجل مع جماعة المسلمين. أم أحمد من اليمن، بارك الله فيها، تقول: نذرت أني أصوم كل 2 وخميس طيلة أيام حياتي إذا تحقق مطلبي، وبعدين تحقق والحمد لله. كنت أصوم كل 2 وخميس وبعدين تعبت وما قدرت أواصل، لأنه معي يعني تقول ذكرت شيء، فكفرت عن النذر بالصيام 3 أيام، هل يصح أو لا؟ أختي أم أحمد من اليمن، بارك الله فيك. أولا أختي الفاضلة، تعلمين أكيد أن تتابعين البرنامج، ودائما أنا أنبئ إخواني وأخواتي بترك النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، نهى عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال عليه الصلاة والسلام مبينا بأن النذر لا يرد من قدر الله شيء. الآن بعض الناس إذا نذر قال لله علي إن شفيت مريضي بذبح، وشفى الله المريض، يعتقد بأن بسبب النذر، وهذا غلط، غير صحيح هذا. كذلك بعض الناس الآن والله يا رب لله علي إن نجحت مثلا في الدراسة أو إن وفقت الوظيفة بصوم 3 أيام وحصل، يعتقد بأن سبب النذر، وغير صحيح. النذر لا يرد من قدر الله شيء، والنذر إنما يستخرج به من البخيل. لهذا العلماء جمهورهم يقولون بأن النذر مكروه، وبعضهم يقول بأنه محرم ويجب الوفاء به. المسألة الثانية، سبحان الله، شوف الأخت أم أحمد نذرت تصوم الدهر كله 2 والخميس والآن عجزت. من الذي ينذر مثل هذا؟ من الذي يستطيع أنه دائما يصوم الاثنين والخميس طوال عمره، فلذلك تورطت الآن. شيء آخر أخت الفاضلة، كيف الآن انتقلت إلى الصيام 3 أيام؟ من قال لك هذا؟ اجتهدت من عندك؟ ها؟ كيف تصومين 3 أيام؟ أولا يجب عليك أن تصوم الاثنين والخميس حتى تلقين الله عز وجل، لأنك أنت الذي أوجبت هذا على نفسك، ما الله أوجب عليك؟ يعني هل في آية قرآنية يجب على أم أحمد تصوم الاثنين والخميس؟ هل في حديث نبوي يجب على أم أحمد تصوم الاثنين والخميس؟ ولا أنت اللي أوجبتي على نفسك؟ أنت اللي أوجبتي على نفسك، أوجبت عبادة ما وجبت بأصل الشرع، أنت اللي قلت لله علي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لك، إذا والله مرضت أو سافرت، نعم تفطرين الاثنين والخميس، هذا عذر حتى في رمضان. الآن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، أباح الله عز وجل ورخص للمسافر وللمريض يفطر في رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. تقضين هذا، يعني الآن مثلا أنت سافرت يوم الاثنين وأفطرتي ورجعت يوم الثلاثاء، الأربعاء تصومينه قضاء مثل ما تقضين رمضان. واضح؟ الشيء الآخر بالنسبة لك يا أختي الفاضلة، إذا والله وصلت إلى حالة من العجز الآن، ما استطعت أنك تصومين، ما استطعت الآن تصومين، خلاص وصلت إلى مرحلة ما عندك استطاعة بدنية ولا قدرة جسمانية مثلا، تنتقلي إلى البدل اللي هو تطعمين كل يوم اثنين وخميس، تطعمين كل يوم اثنين وخميس. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن إذا عجزت مثلا، عجز الذي نذر يعني ينتقل إلى كفارة، لكن هذه لها صورة أخرى. أنت الآن أخت الفاضلة تصومين، لكن إذا حصل عندك عجز كامل وعدم قدرة تنتقلين إلى البدل وهو الإطعام، مثل لأن صوم واجب، هذا شهر رمضان فرض، والنذر أنت فرضتي على نفسك، لهذا الذي يعجز عن الصيام ينتقل إلى البدل وهو الإطعام. أم رامي من الأردن تقول: يا شيخ أنا زوجي مريض من 3 سنوات وما يستطيع المشي، أنا أقوم بجميع واجباته بكل سرور، لكنه هو عصبي من أول، وأنا حقيقة أحيانا يعني الشيطان يطغيني وأعصب عليه يعني، وبعدها أندم وأستغفر، هل يطولني شيء مثلا؟ أختي أم رامي من الأردن بارك الله فيك وشفى الله زوجك وعافاه. أختي الفاضل أنت على خير، ولا تفسدين هذا الخير، أنت على أجر ولا يذهب منك هذا الأجر، يعني أنت اللهم بارك امرأة صالحة ووفية اللهم بارك، وزوجك يعني يعاني مشاكل صحية كثيرة، تقومين على خدمته ورعايته وتطبيبه والعناية به، ما تقصرين. هو رجل عصبي طبيعي مريض، بعض المرضى مسكين يعني الحالة الصحية تدفعه إلى أن يقول كلام أو أنه يعني يكون في حالة من التوتر مثلا. واجبك أنت تكملين يعني هذا العمل الرائع وهذا العمل الطيب، تصبرين عليه. عموما تسمحين من أخت الفاضل إذا صدر منك شيء رفعت صوتك عليه مثلا، صدر منك مفردة أو لفظة غير جيدة في حقه، تقول يا أبو فلان سامحني، أنا والله مثلك أيضا، أنا أعاني وهم البيت وهم الأولاد وأيضا ما أقوم به عليك، سامحني إذا أخطأت في حقك مثلا. أفضل يعني، وأعتقد بل أجزم بأنه مثل حالته بيسامحك، وقولي لي يا أبو فلان لا تعصب، اذكر الله، يعني إذا يعني حصل تقصير ولا شيء قل لا إله إلا الله، استغفر الله مثلا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، في أجمل من كلام الله عز وجل وفي أجمل من ذكر الله عز وجل، ما فيه. قولي لي عوذ لسانك بدل ما قل أستغفر الله وأتوب إليه، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجملة العظيمة تحمل عن الإنسان يعني أمثال الجبال من الهموم والغموم والأزمات. لا حول ولا قوة إلا بالله، علمي هذا الشيء، وإن شاء الله أنك على خير، وصلى الله تعالى يوفقك لكل خير. أمت الله من العراق تقول: يا شيخ تقدم لي ابن خالتي وأنا رفضت وكنت صغيرة، كان عمري 15 سنة، أقنعوني أمي وعمي وافقت، هو ما يصلي وعديم المسؤولية وما يصرف علي وعلى الأولاد، وأنا أعمل بالخياطة وأصرف عليهم، الآن اكتشفت وتأكدت أن أمي عملت لي عمل أو ما يسمى بكذا، حتى وافقت على الزواج، أنا الآن انقهرت ويعني ما أدري أعمل إيش وكيف أتعامل مع أمي. أختي الفاضلة أمة الله من العراق، بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك وعملك وأولادك وبيتك. أختي الفاضلة أنت تذكرين يعني قصة مؤلمة والله، أنك ضحية لعمل معين، ضحية لإقناع وأنت في سن صغير. طيب أنت الآن أكيد في سن يعني متقدم، عندك أولاد، ماذا تريدين؟ هل تريدين هدم البيت؟ هل تريدين تشتيت الأسرة مثلا؟ هذا ليس من العقل، ليس من العقل أنك الآن تقولين والله سأطلب كذا وأفعل كذا وأفعل كذا. لا، أنت الحمد لله الآن احرصي على زوجك وأكثري له من الدعاء، وأيضا عظيه وذكريه بالصلاة. كون عديم المسؤولية ما يهتم بالبيت، هذا قدرك، هذا قدرك. أهم شيء أنه يقوم بالصلاة، يصلي. بالنسبة لوالدتك، أنت كيف اكتشفت بأن عملت لك عمل؟ يعني من الذي أخبرك؟ الذي أخبرك أحد إنسانين، إما أن يكون كذاب وإما أن يكون نمام. فإذا كان كذابا لا خير في الكذاب، وإذا كان نماما فهذا يعني هذا مندوب إبليس، مندوب الشيطان، يريد أن يدمر حياتك، يريد أن يقطع الصلة بينك وبين والدتك. تقولين لا، والدتي اعترفت وهذا أستبعده، تقول هي اعترفت، قالت لك سامحيني أنا عملت لك عمل سحر، أنا عملت كذا وكذا. طيب القضية هي القضية، تدعينا إلى التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه. وأخت الفاضل الإنسان المؤمن، صدقيني بأن مثل هذه الأزمات اللي تمر عليه في حياته تذوب مع حلاوة الإيمان ومع حلاوة الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، والله تتقزم وتذهب، ما يبقى منها شيء. ينظر الإنسان ينظر إليها من علو ما يراها شيء. لماذا؟ لأنه يعني عبد لله، ودائما يتلذذ بكتاب الله ويتنعم بالصلاة مثلا، يصلي الليل وكذا. فأسأل الله تعالى لك الحفظ. أختي الفاضلة، إياك ثم إياك أن تفتحي هذا الملف. الشيطان الآن جالس على الباب ينتظر فقط منك ماذا تريدين أن تفعلي. أغلقي هذا الباب ولا تفتحي للشيطان هذا الباب. والدتك أعتقد بأن أكيد كبيرة في السن، احرصي على برها حتى تلقى الله عز وجل، والله حسيبها، الله هو اللي حاسبها. زوجك احرصي على تذكيره ووعظه وتنبيه على الصلاة، قولي له صلي يا فلان، اتق الله، أنت رب أسرة. والحمد لله أنت قمت بدورها أيضا في قضية النفقة، وكل هذا أجر ستجدين عند الله سبحانه وتعالى. أم محمد من الجزائر تقول: إذا اشترى أبي بيت من قرض ربوي، هل أنا أخذ الإثم بسكني فيه مثلا، علما بأنه ليس لدي بيت غير هذا البيت لأسكنه؟ أم محمد من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا اشترى الوالد بيت من قرض ربوي، أنت ليس عليك شيء في هذا، لأن نفقتك واجبة على أبيك، أنت والدتك وإخوانك وأخواتك، يجب على أبيكم أن ينفق عليكم. ومن جملة النفقة الإسكان، أن يسكنكم في بيت، ما عليكم ذنب ولا إثم إذا هو اشتراه بقرض ربوي أو بمال محرم مثلا، الإثم عليه وليس عليكم. لا يجني ولد على والده ولا والد على ولده، لهذا ما عليك شيء أخت الفاضلة، والحمد لله هو الذي يتحمل كفلة هذا التصرف، بارك الله فيك. الأخت أمة الله من السعودية بارك الله فيها تقول: أنا حلفت وحرمت فلوس أختي وكان في وقت غضب وزعل، ومع ذلك رجعت أختي تعطيني الفلوس وأنا أخذت هذه الفلوس، هل علي كفارة يوم حلفت؟ أنا صمت 3 أيام وفطرت صائم وطلعت فلوس، هل هذا صحيح؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك تقولين بأنك أنت حلفتي على أختك وقلتي بالحرام إني ما أخذ منك شيء، إذن حلفتي يمين محرمة على أنك تأخذين هذا الشيء المباح، ثم عدت وأخذت عليه كفارة يمين. طيب ما هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين، ما تروحين تصومين مباشرة. هذا اللي عند العوام الآن على طول صيام، مو صحيح. بعض الناس الآن يقول يا فلان لا تخلينا أصوم 3 أيام، يعني حلف عليه مثلا وذاك يمتنع، يقول لا تخليني أصوم ثلاث أيام. من قال لك أنك لا، أنك إذا حلفت تصوم ثلاث أيام؟ ثلاث أيام هذه إذا أنت عجزت عن كفارة الطعام الإطعام، إذا ما قدرت تطعم عشرة مساكين تنتقل بعد ذلك إلى صيام ثلاثة أيام. واضح؟ لهذا بارك الله فيك، أنت تقولين أطعمتي، كم أطعمتي؟ عشر مساكين، خلاص الحمد لله، الصيام هذا سنة ولله الحمد. تقول لا مسكين واحد ما يصلح، تقول أطعم فطرت صائم ما يصلح، فطرت صائم كيف فطرت صائم؟ تعرفين أن فقير مسكين مثلا ولا هكذا كيف ما اتفق؟ لهذا حقيقة أنا أقول لك الآن من باب يعني الاحتياط لك وكذا، أطعمي عشر مساكين، روحي الجمعيات موجودة أو يعني جمعية الدعوة والإرشاد ولا بعض الجمعيات عندكم، تقولين أبغاك، موجودة حتى في الأسواق موجود فروع لهؤلاء يعطون قسيمة كفارة يمين والحمد لله. تقولي لا والله أنا أعرف مساكين عندنا في حارتنا ولا في ديرتنا، عندي بيت في عشرة أو بيت في ثمانية وفي مساكين، أطعميهم أعزميهم عندك ولا ودي لهم وجبة غدا ولا عشاء، رز ولحم وإيدام وشيء من هذا القبيل، عشرة مساكين بارك الله فيك. الأخت أمة الله من السعودية بارك الله فيها تقول أنا متزوجة من 40 سنة وكنت أخذ من مال زوجي من دون علمه أصرفه على العيال وعلى متطلبات البيت اللي تنقصنا، والآن ما عاد أخذ شيء من دون علمي، كيف أكفر عن ذنبي؟ ولا أستطيع أن أخبره خوفا من غضبه، وكنت قد أعطيته ذهبي كي يبيعه ويسدد دين عليه، لو نويت أني أسامحه عن الذهب بنية ما أخذت منه من دون أن أخبره بما نويت، هل فعلي هذا يجزي عما أخذت يعني منه سابقا؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة، لا يجوز لي المرأة ابتداء وأصلا أنها تأخذ من مال زوجها من دون إذنه، لا يجوز لها أن تمد يدها في جيب زوجها ولا في محفظته ولا في أي يعني بأي صورة من الصور، هذا محرم ولا يجوز. ثانيا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها البخيل الشحيح المقتر على أهله الضروريات والحاجيات من دون علمه، وذلك لأن هذا حق لهم وهذا من جنس الظفر بالحق. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيح أن هند زوج أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني الضروريات والحاجيات. واضح؟ الأمر الثالث، أنت الآن هل كنت تأخذين لأشياء ضرورية وحاجية وزوجك ما يعطيكم يعني وما ينفق مثلا، أو أنك تقولي لا والله ما مقصر ينفق ويوفر لنا ما شاء الله الطعام والشراب والكسوة، لكن العيال يبون شيء مثل الكماليات والتحسينيات والاكسسوارات وكذا وآخذ أعطيهم؟ لا ما يجوز، هذا ما يجوز حرام، ولذلك ذمتك مشغولة الآن بهذا الحق لزوجك. إذا كان في الكماليات والتحسينيات مثل ما ذكرت أن يسمون الاكسسوارات الآن شيء اللي ما له قيمة أصلا يعني ترف هكذا، وهو يوفر ما شاء الله الأكل والشرب واللباس ومسكنكم في بيت، ما يحق لك يا أخت الفاضل. بس ما أنا اللي ظهر لي من سؤالك أنك أنت تقولي حاجاتي وحاجات العيال، إذا كان بهذا يعني الفهم اللي أنا ذكرته لك ما عليك شيء، وهو يبخل عليكم تقول لا والله ما يبخل، رجال يأتي وكذا لكن أحيانا النفس شوي، لا ما يجوز، ذمتك مشغولة يا أخت الفاضل. طيب أنت الآن أمام مشكلة، وإذا أخبرتي غضب، ويعني إذا تركتيه تقولي والله ما أدري شو أسوي، أعطيه الذهب هذا، قولي لي يا أبو فلان تحببي إليه وتوددي إليه، قولي لي يا أبو فلان الذهب اللي أعطيتك تبيعه علشان تسدد ديونك، ترى مسامحتك أبدا مني لك مسموح، وهذه اعتبرها هدية مني لك تسددين فيه وزيادة، وهذا لا شك بأنه يجعل لك يعني يد عند زوجك ومنه في عنقه، ها، وهذا يحببكم أكثر، والحمد لله أنتم يعني في مثل هذا تتعاونون. هذا اللي أنصحك فيه يا أخت الفاضلة، وصلى الله تعالى يحفظ الجميع. أم إيمان من اليمن تقول يا شيخ أم زوجي دائما تتكلم عني أني أنا ربي رزقني بنات أو كنت دائما تعايرني ببناتي وتقول ما نبغاهم، وبعدين يعني تتكلم وتجرحني بالكلام وتدعي ربي أن يعني يحفظ لها ولدها اللي هو زوجها، وتتكلم عني وبناتي يعني إلى غير ذلك، تقول يعني حتى أمام أهلها وشيء من هذا القبيل، زوجي يقول لي أصبري ويقول أنا تعبت يعني من الكلام إلى آخر ما ذكرت، تقول يعني ما هي النصيحة في هذا؟ يا أختي أمة الله، عفوا أم إيمان، أم إيمان من اليمن، بارك الله فيك ورضي عنك أختي الفاضلة، أنت على أجر وعلى خير، أنت الآن تأتيك حسنات من دون عمل، المفروض تفرحين. أنا أعلم يعني ما نكون مثاليين بدرجة، يعني أنا أعلم أن الكلام الجارح هذا والكلام اللي ما له شنع يؤذي النفس، لكن ترى لك أجر. أنت إذا جئت يوم القيامة يمكن تمنيتي أنها ما توقفت عن الكلام هذا، لأن هذا كله في ميزان حسناتك، ويأخذ من حسناتك وتعطين أنت، وإذا فنيت حسناتك يوم القيامة أخذوا من سيئاتك وكبوه على سيئات أم زوجك. قل الحمد لله، هذا ابتلاء أختي الفاضلة، والحمد لله لك الأجر والثواب فيها. المشكلة ما هو عندك أنت، المشكلة عندها هي هذه المسكينة الظالمة لنفسها، والله إنها ظالمة لنفسها. كيف الآن تعيرك بأن والله خلفتك بنات؟ يعني هل الأمر بيدك أنت والله تجيبين ذكور ولا بنات أو إناث؟ هذا بيد الله عز وجل. قل جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. هذا قدر الله وقسمة الله سبحانه وتعالى. وبعدين لماذا عند هذه النزعة الجاهلية؟ هذه نزعة جاهلية. قل جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم. ذلك عليه تتق الله وتخاف الله. الآن هي واقعة في عادة جاهلية، واقعة في كبيرة من كبائر الذنوب، ومؤذية لك ولزوجك اللي هو ولدها. والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والرابع أنها كرهت الناس فيها والعياذ بالله. والمؤمن أليف يؤلف، ما يعني يكون والعياذ بالله محل بغض الناس وعداوة الناس. الأمر الآخر هذا السباب والعياذ بالله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني هي والعياذ بالله جمعت ظلمات بعضها على بعض فوق بعض، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. فأنت يا أخت الفاضلة قولي لها: والله أني أرحمك، والله أني خايفة عليك، أنا ما ضريتني بشيء. هذا كلام سيحاسبك الله عليه، الخوف عليك أنت. وحاولي أن تكسبي زوجك بارك الله فيك، وقل الحمد لله أن ما جعل بلواك في دينك ولا في إيمانك ولا في صلاتك ولا في عبادتك. قل الحمد لله، اللهم لك الحمد، ما في أحد في هذه الدنيا إلا وهو مبتلى، لكن والله أني أشفق على هذه العجوز المسكينة اللي تعيرك بشيء أنت ما تملكين. هذا من الله عز وجل، هذا عطاء الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عال جاريتين، وفي لفظ أختين، بل رواية أختين، كنا له سترا من النار، كنا له سترا من النار. نوح أبو نوح عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، عفوا، شيخ المرسلين وأول الأنبياء، خلفته عنده بنات كثر. لوط عليه الصلاة والسلام عنده بنات، النبي صلى الله عليه وسلم بنات، يعني عندها زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، هؤلاء كلهم بنات النبي عليه الصلاة والسلام. كيف الآن تعيرك بمثل هذا؟ أسأل الله تعالى لها الهداية. أبو راشد من الشارقة الإمارات يقول: أصلي جماعة في مصلى في البناية التي أسكن فيها، فهل أحصل على أجر صلاة الجماعة كاملا كما في المسجد، علما أن يوجد إمام راتب لهذا المصلى، وعدد المصلين عادة يكون من 10 إلى 20 شخص، والمسجد يبعد عنا بنحو 12 دقيقة مشيا على الأقدام. أبو راشد من الشارقة بارك الله فيك وتقبل الله منك، ما دام يا أخي الفاضل أن عندكم مصلى في البناية ويجتمع في هذا العدد، يعني تعلم بأن العلماء يقول الجماعة 2 فأكثر، وبعض العلماء يقول جماعة 3، واثنان وأكثر جماعة ولله الحمد والمن، فالحمد لله. صلي في هذا المصلى، خاصة وأنك ذكرت بأن المسجد 12 دقيقة مشي، صلي في هذا المصلى خاصة أن الصلوات اللي أنت لو يعني خرجت ربما تفوتك بتكبيرة الإحرام، ما في بأس الصلاة في هذا المصلى والجماعة، والأجر الجماعة واحد، أجر الجماعة واحد، لأن المقصود الجماعة، وهذه متحققة والله الحمد، خاصة وأنك ذكرت بأن الإمام راتب يعني رسمي من الجهة الشرعية المختصة، إذن هذا المصلى طيب أنك تبقى تصلي فيه، بارك الله فيك. أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت، لكن حقيقة دعوني يعني أنبه إلى قضية، وهي أن أسئلة البرنامج ذكرنا لها شروط يعني حتى نجيب على السؤال. كثير من الأخوة والأخوات يغفلون هذا الشيء، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، حتى نقول فلان من البلد فلاني، ويكون سؤال واحد، السؤال مختصر أيضا، ما يطولون يعني يطول الإنسان في شرح السؤال. البرنامج ما يقبل أسئلة الأحلام والرؤى، كذلك الصبر علينا إخواني، يعني عندي الآن ما يزيد على 11,000 سؤال تقريبا، هذا يحتاج إلى وقت. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.